نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور نفسي، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي جميعا في هذا المجلس الجديد من المجالس التي نتدارس فيها سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله رحمة واسعة. وصلنا إلى قوله: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. ثم قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. في هذا الفصل يبدأ رحمه الله يبدأ رحمه الله تعالى بتعريف التوحيد، وبيان أقسامه، وبيان النوع الأول منه. والتوحيد أيها الإخوة والأخوات له تعريف في اللغة، وتعريف في الاصطلاح، فنقسم هذا الفصل على مسائل. المسألة الأولى: تعريف التوحيد. ألف: تعريفه في اللغة. يقول العلماء: إن التوحيد في اللغة مصدر من قولهم وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا، أو إذا اعتقد أن الشيء واحد. ومعنى هذا أن التوحيد هو أن تأتي لأمور متعددة فتجعلها شيئا واحدا، أمرا واحدا. مثال ذلك قولهم: توحيد المناهج، معناه أن تأتي لمناهج كثيرة فتجعلها منهجا واحدا. مثاله أيضا حين يقولون: توحيد اللغة، تأتي لغات متعددة فتجعلها لغة واحدة. توحيد العملة، عملات عديدة فتجعلها عملة واحدة. واضح يا أخوان؟ وهذا المعنى من حيث اللغة جاء في القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ردوا عليه بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واضح يا إخوان؟ يعني يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الآلهة المتعددة إلها واحدا. الكفار كانوا يعتقدون تعدد الآلهة وليس تعدد الخالقين، فالإله هو المعبود الذي يعبد، فكانوا يتخذون معبودات وهم يعلمون أنها لا تخلق ولا تملك ولا تدبر، بل لا تضر ولا تنفع، وإنما اتخذوها لأمرين اثنين. الأول، اتخذوا هذه الآلهة ليقربوهم إلى الله زلفى، عبدوهم من أجل القربة، كما قالوا: ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والأمر الثاني، عبدوهم ليكونوا لهم شفعاء عند الله، ليشفعوا لهم عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح يا إخوان؟ فالمشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، أولا أدركوا أن هذه الكلمة ليست لفظا يقال باللسان فقط، بل علموا أنه يترتب عليه عمل واعتقاد، صح؟ ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ترى هم لو كانت المسألة بالنسبة لهم مجرد كلمة لقالوا لا إله إلا الله وانتهى الموضوع، صح؟ لماذا يخوضون الحروب والمعارك؟ لكن لأن العربي يفهم أن هذه الكلمة يترتب عليها الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولذلك أبو طالب لما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، قال له صاحباه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارغب عن ملة عبد المطلب؟ لا، وإنما قال له قل لا إله إلا الله. لكن هذه الكلمة كما فهمها هؤلاء على وجهها الصحيح، وهو أن لا إله إلا الله معناها أن تكفر بالملل الأخرى وأن ترغب عن ملة عبد المطلب وتكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يدلكم على أن الكفار كانوا يعتقدون أن آلهتهم هذه لا تضر ولا تنفع قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ومن أخبارهم الطريفة المحزنة كما ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أحدهم كان يصنع إلهه من التمر، فإذا جاع أكله. في أحد يأكل إلهه؟ وهذا يا إخوان ترى فيه تشابه كبير، يعني التشابه من الكفر والأديان المنحرفة يحصل. فشوف الآن هذه القصة، قصة عمر التي حكاها رضي الله عنه، قارنها بما يسمى عند النصارى الأرثوذكس والكاثوليك بالعشاء الرباني، أن يأتي ويطعم من الخبز والماء ويقال له إن هذا من لحم المسيح وإن هذا الماء من دم المسيح. تبهتم؟ هل أحد لو هذا من لحم المسيح يؤكل؟ هل أحد يأكل إلهه الذي يعبده؟ فانظروا إلى التشابه كما قال تعالى تشابهت قلوبهم. إذن التوحيد في اللغة هو الإفراد وعرفناه بالتفصيل. أما التوحيد في اصطلاح علماء الشريعة التوحيد في الاصطلاح هو إفراد الله تعالى بما يختص به إفراد الله تعالى بما يختص به ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني يا إخوان المصطلحات والتعريفات إذا ذكرت المهم أن تكون صحيحة، عبرت بلفظ آخر لكن يؤدي نفس المعنى لا إشكال. فلو قال قائل التوحيد هو إفراد الله تعالى بأسمائه وأفعاله وحقوقه الخاصة به لكان سليما. ولو قال أحدهم التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات لكان كلامه سليما. قد يتبادر إلى الذهن سؤال وهو ما هي الأمور التي يختص الله سبحانه وتعالى بها؟ والجواب أنها ثلاثة أمور وما يختص الله به سبحانه وتعالى ثلاثة أمور. الأول يختص سبحانه وتعالى بالربوبية، والثاني يختص سبحانه وتعالى بالألوهية، والثالث يختص سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بالأسماء والصفات. في طريقة يسلكها بعض العلماء الربانيين جزاهم الله عنا خير الجزاء، وهي أنه يوضح المنظومات مثلا بتوضيح إجمالي، يأتي إلى الفصل من منظومة المنظومات ثم يصوغ هذا النظم بأسلوبه. جميل، يصوغه صياغة نثرية كما كان يفعل الشيخ عبد الرحمن السعدي. فإذا صاغه صياغة نثرية عاد الطالب إلى النظم فوجده واضحا جليا. ونحن سنجمع بين الطريقتين إن شاء الله، هذه الطريقة وأن نقرأ النظم ونقف عند ألفاظه. أظن أن الأخوة يعرفون الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نتجاوز هذه ولا نقف معها؟ طيب باختصار حتى نجمع بين أمرين، أقول نتجاوزها أم نقف عندها نشوف شنو معنى الربوبية ما معنى الأسماء والصفات؟ جميل جدا. إذن هذا هو التوحيد، هذه أولا تعريف التوحيد، المسألة الأولى. المسألة الثانية ثانيا أقسام التوحيد. لا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية آية أو حديث يقول أقسام التوحيد كذا وكذا، كما أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة آية أو حديث يقول أركان الصلاة كذا وكذا أو شروط الصلاة كذا وكذا، مع أن إجماع الأمة منعقد على أن هناك أركان للصلاة وعلى أن هناك شروط للصلاة، وإن اختلفوا في تحديد بعضها لكن بالاتفاق. كما أن أركان الصلاة وشروط الصلاة وشروط الزكاة عرفت بالتتبع والاستقراء لنصوص الشرع، جميل، استنبطها العلماء من القرآن والسنة، فإن أقسام التوحيد كذلك باستقراء النصوص، واستنبطها العلماء من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. واضح يا إخوان؟ أقسام التوحيد من أهل العلم من يقسمه إلى قسمين، وهو يقول القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. واضح يا إخوان؟ يقصدون بتوحيد المعرفة والإثبات أولا أن تعرف ذات الله تعالى، ثانيا أفعال الله تعالى، ثالثا أسماءه سبحانه وتعالى، رابعا أن تعرف صفاته جل في علاه. أربعة أمور تعرف بتوحيد المعرفة والإثبات: واحد الذات، اثنين الأفعال، ثلاثة الأسماء، أربعة الصفات. واضح يا إخوة؟ ولذلك هذا التوحيد، توحيد المعرفة وإثبات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من ذات وأفعال وأسماء وصفات، تثبتها. هذا التوحيد عند التأمل تجدونه يشمل أمرين من الأمور التي يختص الله بها، يشمل توحيدين من أقسام التوحيد الثلاثة. ما هما؟ أحسنتم، الربوبية والأسماء والصفات. يعجبني كثير يا إخوان أن يكون طالب العلم مدركا لحقائق المعتقد، حقائق الإيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتعبير عن حقائق الإيمان بالألفاظ الشرعية أولى من التعبير بالألفاظ الأخرى أو كما قال رحمه الله. فلا نريد أن يكون طالب العلم صاحب السنة مجرد يحفظ مصطلحات التوحيد ثلاث أقسام وهو مو مدرك، لم يفهم. حتى أن بعض الأساتذة مشهورين أهدانا الله وإياه سواء السبيل يقول في حاشية أحد كتبه، يقول وأنا إلى الآن لم أفهم الفروق الدقيقة بين الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. وهذا دليل يدل على أن أخانا هدانا الله وإياه سواء السبيل ما درس العقيدة كما ينبغي، درس أشياء جدلية، درس أشياء نظرية كأنه درس رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، شروط لا إله إلا الله سبعة، وهو لا يدرك معاني هذه الشروط. وهذا الذي لا نريده يا أخوان، نريد صاحب السنة أن يكون مدركا لهذه التفاصيل التي ترفع الإيمان والتي تجعل العبد يعرف قدر نفسه وضعفه ويعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى، فتقوده إلى التقوى الحقيقية والخشوع له سبحانه وتعالى. عرفنا لما سمي بتوحيد المعرفة والإثبات، واضح يا إخوان؟ أن تعرف ذات الله، تعرف أسماء الله، تعرف أفعال الله، تعرف صفات الله، وأن سمي بالإثبات لأن تثبت هذه الأمور لله عز وجل. أما توحيد القصد والطلب فهو ألا تقصد بأفعالك التعبدية إلا الله، ألا تعبد إلا الله، ألا تقصد بعباداتك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والطلب أي ألا تطلب إلا الله. واضح يا إخوان؟ قد يكون المقصود بقولهم توحيد القصد والطلب، قولهم والطلب من باب عطف الخاص على العام. ما هو الطلب؟ الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. بمعنى أنك إذا عبدت الله لا تطلب الثواب إلا منه سبحانه، لا يقوم في قلبك أي رجاء للثواب من عند غير الله. والطلب أيضا يشمل دعاء المسألة ألا تدعو إلا الله. فلو قالوا توحيد القصد لكان كافيا، لكن عطفوا عليه الطلب. القصد يشمل ألا تقصد في دعائك إلا من؟ إلا الله. عطفوا الطلب لبيان أهميته، لأن دعاء غير الله أوسع باب من أبواب الشرك التي وقع فيها البشر كما لا يخفى. واضح يا إخوان؟ توحيد القصد والطلب، هذا التوحيد يشمل توحيد الألوهية، توحيد إفراد الله في العبادة، توحيد العبادة. وضحت؟ هنا لو تأملنا في هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، هل هو توحيد اعتقادي فقط أم أنه توحيد عملي؟ ها؟ عملي؟ الإثبات والمعرفة عملي والاعتقاد؟ ركزوا يا إخوان. ها شيخ عبد الرحمن، لا الحين هو اعتقاد ولا في عمل؟ اعتقاد صح؟ أن تعتقد باتصاف الله عز وجل بالذات وبالصفات والأفعال، وأنه لا يشارك الله فيها أحد من المخلوقين. يا إخوان انتهى الوقت ولا في بعد؟ كم باقي الوقت؟ وين الإخوان؟ انتهى؟ كم باقي؟ نص ساعة؟ الظاهر هذا تزوير في النتائج. طيب، أما التوحيد القصد فنلاحظ أنه عملي، مع أن في جانب اعتقادي سأذكره لكم. ولذلك من أهل العلم من يقول إن التوحيد قسمان، توحيد علمي وتوحيد عملي. هذه القسمة صحيحة. التوحيد العلمي يشمل، يقصدون به توحيد المعرفة والإثبات، ها؟ والتوحيد العملي يقصدون به توحيد القصد والطلب. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، باختصار الربوبية أن تعتقد أن الله لا يشاركه أحد في أفعاله الخاصة به سبحانه، فلا أحد يخلق كخلق الله، ولا أحد يشارك الله في ملك هذا العالم، ولا أحد يشارك الله في تدبير هذا العالم. والله يا إخواني، لا يحرك الإنسان إصبعه إلا بأمر الله، ولا ترمش هذه العين إلا بأمر الله. ولو أراد سبحانه وتعالى ألا ترفرف بعوضة بجناحيها لما رفرفت. ما في شيء يقع في هذا الكون إلا بإرادة الله الكونية، واضح يا إخوان؟ ولا شيء يقع في كون الله بإرادته الكونية إلا لحكمة. كل ما ترونه من المخلوقات ذوات وأفعال لها حكم، حتى الشيطان خلقه الله لحكم، ستأتي معنا في أبواب القدر إن شاء الله. أما توحيد الأسماء والصفات كذلك، أن تعتقد أن لله أسماء خاصة به وصفات خاصة به سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها غيره، فلا أحد يعلم كعلم الله، ولا أحد يسمع كسمع الله، ولا أحد يبصر كبصر الله، ولا أحد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله، ولا أحد يملك من القوة كما هو الله سبحانه وتعالى، واضح يا إخوان؟ ولا أحد يحيا كحياة الله، هذا تقدمت الإشارة إليه. أما توحيد الألوهية، الآن نحن لو نظرنا في الربوبية كلها أن تعتقد وأن لا تعتقد، صح؟ والأسماء والصفات كذلك، لكن توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، فيه جانب اعتقاد وفيه جانب عمل. ما هو الجانب الاعتقادي في توحيد الألوهية؟ هو أن تعتقد أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، تعتقد ذلك، أن تعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والجانب العملي في توحيد الألوهية هو ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا تصرف عملا تعبديا لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تصلي لغير الله، ولا تزكي لغير الله، ولا تحج لغير الله، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا تذبح ذبحا تعبديا إلا لله جل في علاه. إذن عرفنا أن توحيد القصد والطلب فيه جانب اعتقادي وفيه جانب عملي. ومن أهل العلم، نحن عرفنا هذه القسمة الأولية، ومن أهل العلم من قسم التوحيد ثلاثة أقسام، من جعلوه ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. واضح أيها الأحبة؟ وهم فصلوا توحيد الأسماء والصفات أو أفردوه بالذكر، لأن هذا جاء في كلام المتقدمين، وأن توحيد الأسماء والصفات تحته أفراد كثيرة من صفاته وأسمائه جل في علاه. لأن القاعدة يا إخوان القرآنية هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي كما سيأتي معنا. تفصيل في الإثبات إثبات أسماء الله يأتي فيها تفصيل، إثبات الصفات فيه تفصيل، لكن النفي يكون فيه إجمال، لأن النفي المحض ليس مدحا، والتفصيل في النفي يكون ذما لا يكون مدحا. فأنت لو قمت إلى أحد الزعماء فقلت له أيها الزعيم إنك لست بلص ولست بسارق ولست بخائن ولست بظالم ولست بجبان ولست ببخيل، هل سيعتبر هذا مدحا أم ذما؟ ها يا إخوان ذم، هذا صح، هذا الكلام ذم، بخلاف التفصيل في الإثبات. لما تقول أنت كريم وأنت عادل وأنت حليم وأنت ذو علم وأنت ذو كذا، هذا يختلف الأمر فيه. فلذلك فصلوا في الإثبات فأفردوا توحيد الأسماء والصفات. وهم هنا، وهذه نقطة مهمة يا إخوان قد تخفى على الكثيرين، وهي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة أعلم الخلق بالحق، هم أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق، يعني يرحمون الخلق حتى مخالفيهم. فالسني الصادق يا إخوان، السلفي الصادق صاحب الحق، لا يجور ولا يظلم مخالفه حتى ولو كان كافرا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا لا أتكلم عن واقع، الواقع مختلف، يوجد من هؤلاء يوجد بغي، وهذا البغي أشار إليه شيخ الإسلام حتى قال رحمه الله: وقد يبغي السني على السني، يحصل بينهم بغي، عسى الله عافينا وإياكم، لأن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. الشاهد أن أهل السنة إذا كان المخالف لا يستحق التكفير لا يكفرونه، وإذا كان المخالف لا يستحق التفسيق والتبديع لا يفسقونه ولا يبدعونه. وهذا في كلام ابن تيمية رحمه الله كثير، كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: إخراج الناس من السنة شديد، مو سهل أنك تقول هذا فلان ليس من أهل السنة. فراعى أهل السنة كما يقول بعض العلماء هذا الجانب، فأفردوا الأسماء والصفات لأهمية هذا الباب وهذا التوحيد ولرحمة المخالفين. كيف؟ لأن كثيرا من طوائف الإسلام، من الطوائف الإسلامية المبتدعة التي ليس لم تكفر، انحرفت في باب الأسماء والصفات. أما الربوبية فلم ينحرف فيه إلا من؟ إلا الشواذ من البشر، بل كما قال علماء المحققون إن انحراف هؤلاء مكابرة وليس عن اعتقاد، كما قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يجحدون، يعرفون هم أن الخالق هو الله، يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى يعتقد هذا فعلا ولا مكابرة؟ مكابرة. فقالوا إن القول بأن هذه الفرق الإسلامية المبتدعة إذا قلنا أنها خالفت في الربوبية كانت الكلمة نوعا ما ثقيلة، صح؟ بخلاف إذا قلنا خالفوا في الأسماء والصفات. ليس معنى أن المخالفة في الأسماء والصفات سهلة، لا، لكن لأن المخالفة في الربوبية أشنع في أوجه كثيرة وليس من كل وجه، ولأن المخالفة في الربوبية ما وقعت إلا عند شواذ البشر. وهذا التقسيم يا إخواني استقرائي، أنصح نفسي وإخواني بالاستفادة من كتاب مبارك لشيخ جليل اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ الجليل عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ورعاه. هذا ما يتعلق بالتوحيد. يا إخواني نريد أن نتشرب التوحيد. العقيدة يجب أن تدخل إلى سويداء القلب. التوحيد يجري في دمك ولحمك. حين تجد طالب العلم يعظم الذنوب والمنكرات أشد من تعظيمه للشركيات فاعلم أن عنده خلل، اعلم أن عنده خلل في هذا الجانب. نحن ننكر المنكرات ونعظم من خطورة مخالفتها لكنها ليست كالشركيات. الآن البعض يعني قد يغضب إذا سمعك تلحن في لغة العرب أو تلحن في قراءة القرآن، وهذا أمر يشكر عليه جزاه الله خيرا، لكن هذا الأخ نفسه لو سمع أحدا يحلف بغير الله وإن أنكر لا يكون إنكاره كما أنكر في التجويد أو في اللغة العربية، وهذا يدل على قصور في فهم الاعتقاد، والسبب عدم معرفة خطورة الشرك، أو أنه يعرف خطورة الشرك لكنه لم يتعاهد دراسة الشرك. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان إذا كان يذكر نفسه بخطورة الشرك، لماذا الله يرسل الأنبياء، ينزل الكتب، أبدى وأعاد في القرآن في التحذير من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يحتضر يحذر من الشرك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما صنعوا، بل يحذر من وسائل الشرك. فكيف بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يهون عندهم إنكار الشرك؟ لا شك أن هذا خلل. وقد يأتيك آت من الإخوة الكرام هدانا الله وإياه سواء السبيل فيقول يا شيخ الله يهديكم الأمة الآن في معارك وتقتل وهجوم شرس على الإسلام وأهله وأنتم تتكلمون في التوحيد وفي الشرك وإلى آخره، يعني لو أجلتم هذا الأمر. نقول له يا أخانا الكريم الله يجزيك عنا خير، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في الجهاد، خرج ليقاتل الكفار، فقال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنت؟ يعني الآن نحن في معركة وفي حرب وفي جهاد فنرجئ الكلام في هذه المسائل وفيها وإنكار الشرك إلى ما بعد المعركة، أم أنه أوقف الجيش كله وصرخ صلى الله عليه وسلم مكبرا الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى في رواية الله أكبر إنها السنن، واشتد نكيره عليه الصلاة والسلام، شد نكيره عليهم ولم يقل هذا الكلام الذي يقوله البعض الآن. لماذا هذا يقول هذا؟ لأن الإنسان لا يعرف أولويات الشرائع، لا يعرف أولويات شعب الإيمان ولا دركات الذنوب والمعاصي والكفران، ولذلك ينكر هذه ولا ينكر تلك كما ينكر الأولى عفى الله عنا وعنه. هذه أقسام التوحيد بشيء من التفصيل المتوسط وليس المطول ولا المختصر. وضحت يا أخوان؟ من الأمور المهمة لطالب العلم أن يعرف فضائل التوحيد، وخير كتاب يعينك على ذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبعض الأخوة قد يقول يعني يا شيخ لو في كتب مثلا معاصرة تفيد، أنا أقول كتاب عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله يسد جانبا كبيرا من أبواب كتاب التوحيد. وأهل السنة يا إخوان كل منهم يعالج الانحرافات العقدية والدينية الشرعية التي تقع في عصره، جميل؟ ولذلك تجد أن بعضهم سلط الضوء أكثر على مخالفات في جانب من جوانب التوحيد، وبعضهم سلط الضوء أكثر في جانب آخر. لماذا؟ لأن الأول كثرت الانحرافات في عصره في هذا الجانب، والثاني كثرت انحرافات في عصره في الجانب الآخر. مثال ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم كثيرا عن التوحيد بكافة أقسامه، لكن أكثر كلامه كان في أي نوع من أنواع التوحيد؟ الأسماء والصفات، صح يا أخوان؟ لماذا؟ لأن الانحراف في هذا الباب وقع من أمة الإسلام في باب توحيد الأسماء والصفات في عصر شيخ الإسلام. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تكلم في كافة أقسام التوحيد، صح؟ لكن كلامه في توحيد الألوهية أكثر. لماذا؟ لأن الانحراف في الألوهية في عصره كان أكثر. ولذلك لما تتأمل الآن يعني مؤلفات العلماء المعاصرين المحققين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ العباد وعلماء كافة البلاد، يعني الشيخ محمد حامد الفقي في مصر ومحمد خليل هراس تقي الدين الهلالي من المغرب والبشير الإبراهيمي من الجزائر وإلى آخره، من كل بهجة الأثر في العراق، محمد بهجة البيطار في الشام، جمال الدين القاسمي قبلهم عفى الله عنا وعنه، والألباني وعلماء الهند، كل يعالج الانحرافات العقدية التي وقعت في مجتمعه وقعت في عصره. وهذا ليس لا يعني أن الإنسان يهمل الانحرافات الأخرى، لا، بل يبين لكن يركز على ما كان منتشرا في عصره. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله نكمل يوم السبت القادم. أنا والله يعني دروس التوحيد والعقائد يا أخوان تزيد الإيمان، والواحد وده يكمل لكنه يخشى السآمة على إخوانه، وخصوصا أن الوقت متأخر والارتباطات كثيرة. عانى الله وإياكم على طاعته ومرضاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.